بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الصادق من آل محمد: عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر إليه يوم القيامة ولم يزكى له عمل. التفقه في الدين أمر ضروري لا يمكن الاستغناء عنه. القرآن: أفلا يتفكرون، تكررت في أكثر من موطن. أفلا يفقهون، لها مواردها الأخرى. ميل الكثير من المفسرين أن ما من لفظة استعيضت مكان لفظة إلا ولها من الدلالة الخاصة ما استوجب تلك الاستعاضة. وما يمكن أن يحمل عليه اللفظ على الترادف في بعض الصور لا يمكن أن يسلم له بالإطلاق، لأن المنزل حكيم، ولأن المنزل حكيم، ولمن أنزل عليه حكيم، وهو نبي الرحمة محمد. بعد إذ بدء كانت العلوم محصورة العدد وقليلة الأثر، لكنها سرعان ما توسعت وتعددت، وبات الأثر المترتب عليها كبيرا. لكن العلوم الشرعية، وهي بيت القصيد، لأنها التي تشكل رابطا بين العبد وربه في هذه الدنيا، وتؤمن له خلاصا ونجاة ومكاسب في العالم الأخروي. العلم الأول هو علم الإلهيات، والمراد منه معرفة أصول الدين. وأصول الدين كما تعلمون ثلاثة على التحقيق وخمسة على المشهور، لاندكاك أصلين في أصلين. هذا التقسيم الخماسي أو الثلاثي لا يقدم كثيرا ولا يؤخر، لأن النتيجة واحدة، هي ضروريات لا بد من التسليم بها. فالتوحيد والنبوة والمعاد هي الأصول الثلاثة لمن اختارها تحت المقسم. والتوحيد والعدل المنفك عنه، والنبوة والإمامة المنفكة أو المنحلة عنها، ثم المعاد، هي الأصول الخمسة التي لها ما لها من أو في دائرة الإيمان ما يستوجب. علم الإلهيات عنا به المسلمون منذ اليوم الأول. المسلم في بدء حياته وانخراطه في الديانة الحقة الإسلام ما كان في حاجة كبيرة، فضلا من أن تكون ماسة في أن يتمحل الطرق المبنية على الأصول الدقيقة والبحوث المعقدة، لكن توسع دائرة المسلمين من حولهم، امتداد الرقعة الإسلامية، تكثر الإمارات الخاضعة لسلطان الدولة والخلافة في جميع الاتجاهات، استوجب في أن يكون هنالك تلاقحا فكريا، مدارس فكرية من الشرق والغرب باتت تقترب من مساحة الفكر الإسلامي. منهم من اعتقد ورتب أثرا على الاعتقاد، ومنهم من رضي في أن يتعاطى الإسلام في ظاهره بعيدا عن التعقيد والتحقيق، وجماعة أخرى دخلت في الإسلام من أجل زعزعة أركان المسلمين، وهو الهدم من الداخل، لأن المسلمين في من تقدموا على درجة عالية من الوعي واستحضار النصوص الدينية، كان الحراك مبنيا على الدليل العقلي في الكثير من صوره، المترتب عليه التسليم المطلق من عامة الناس. لكن بعد ذلك ما عادت الأمور تقف عند هذا الحد، لأن الواردة والمطروحة في الساحة كان يستدعي مزيد عناية وتركيز وتدقيق ودراسة من جميع الجوانب، فلا مجال ولا مندوحة ولا سعة أمام الإنسان المسلم إلا أن يغوص في أعماق تلك المسائل التي تمت إثارتها من الكثير ممن كان يعتقد الإسلام، ولكن لما يستقر الإيمان في قلوبهم، لأنه بني على موروث لم يقوم أو قوم لفترة من الزمن ثم جرجر إلى مساحات لا تتوافق مع تلك الأصول والثوابت. لكن مدرسة على رأسها الفكر الأصيل النير الذي نذر نفسه من أجل الحفاظ على تلك الأصول والثوابت لا شك أن له الأثر الكبير والقوي جدا في تحصين الأمة في جميع تلك المساحات التي حاول البعض أن يستغلها كثغرات ليلج منها. لذلك يأتي اسم الإمام الصادق من آل محمد على رأس القائمة، الإمام الصادق عليه السلام، والذي نضاف إليه مذهبيا فيقال فلان جعفري، وهي إضافة مقدسة نورانية عليها مسح محمدي. نعتز بها ما قدر لنا أن نعيش، وعلى أساس منها نراهن إذا ما بعثنا من قبورنا وحشرنا في صرعة القيامة، أسرع القيامة. الإمام الصادق عليه السلام الذي سنعيش ذكرى شهادته مظلوما مقهورا بعد أيام قليلة، ليلة الخميس القادمة إن شاء الله ذكرى شهادة هذا الإمام العظيم، والمجلس معقود إن شاء الله في الليلة ليلة الخميس القادمة في هذا المكان كما في سائر الأمكنة حفظها الله سبحانه وتعالى. وهي دعوة للمؤمنين لشبابنا بالدرجة الأولى أن يسجلوا حضورا في كل المواطن التي تقام فيها المراسم، لأنها العاصم الفكري لنا في هذا المنحدر والانفلات المخيف والمرعب. وأنتم أيها الشباب الذين استطعتم أن تثبتوا من خلال التواجد في مجالس الذكر طوال شهر رمضان أنكم رقم في المعادلة لا يمكن أن ترفع اليد عنه، فذكريات الأئمة بأفراحها وأحزانها أمانة وعهدة في رقابنا جميعا، علينا أن نعض عليها بالنواجد وأن نثبت عليها القلوب، فهي زكاة أعمالنا والخلاص الذي ننتظره في القادم. المدرسة الثانية والصادق عليه السلام شرع أبواب الأولى على مصراعيها ووضع مجموعة من السواتر أمام كل أولئك الذين حاولوا أن يحدثوا خللا وأنى لهم وذلك. الإسلام عندما يعرض كما ينبغي، عندما يقدم كما ينبغي، لا يرفضه إلا من لا يمتلك فطرة سليمة، لأن الإسلام دين الفطرة الذي يتماشى مع الناس في كل إحداثياتهم المرتبطة بالزمان وإن تفلتت وبالمكان وإن غادرت وبالقضية وإن تخلت. أيها الأحبة، المدرسة الثانية هي مدرسة الفقاهة، وهي مدرسة عنيت من الإمام الصادق عليه السلام بالشيء الكثير من العناية، فعشرات الآلاف من الأحاديث التي أوصد الباب أمامها طويلا استطاع الإمام الصادق عليه السلام أن يمررها إلى الموسوعات الكبرى وأوساط من يعنيه الأمر في البحث والوقوف على الحقيقة. ولا يضرنا أن ينأى البعض بنفسه عن مرويات الصادق عليه السلام، لأن ذلك مبني على أساس هم أعرف به، كما أننا لسنا في حالة من الجهل به، لكن النتيجة واحدة. النتيجة أن مقولة قيلت في يوم من الأيام تبقى تجلد الأمة على ظهورها وتغلق الأبواب أمام مساحات التفكير المتاحة أمامها. إنما نقاتلك بغضا منا لأبيك، لا لشيء، وإنما لهذه الحيثية وهذا المكون وهذه الغدة السرطانية في مساحة الفكر. نحن نخاف من الغدد السرطانية التي تعبث في جسوم الناس، أبعدها الله عن جسوم المؤمنين والمسلمين، ولكن ثمة غدد سرطانية أكثر فتكا من تلك، هي تنخر فينا من حيث نشعر أو لا نشعر، ولكن ما الذي أعددناه؟ إذا كانت المستحضرات الطبية تساعد الإنسان على التخلص قليلا من وطأة تلك الغدد السرطانية الخبيثة في الجسم، أو كانت تلك الأشعة التي تسلط على تلك الغدد تضع حدا نسبيا تساعد المريض من خلاله في أن يستشرف حياة، فمن حقنا أن نسأل اليوم ما هي الأدوية التي أعددناها للتخلص من هذه الغدد السرطانية الفكرية الخبيثة؟ التي باتت تستنزف الكثير من مخزوننا. من حقنا أن نتساءل، ومن حقنا أن نطالب، ومن حقنا أن نفترض حلولا، لكن هل يفي هذا بالغرض؟ تبقى علامة الاستفهام كبيرة ترتسم أمام الجميع. الإمام الصادق عليه السلام في علوم الفقه وضع أصولا مهمة ومؤثرة وتختصر المسافات، ولمن شاء فما عليه إلا أن يرجع إلى كتب الأصول الأربعة الشريفة ليجد كم هو الكم الهائل الذي ضخه الإمام الصادق عليه السلام من المواد الأولية، وأحيانا النتائج المستخلصة. فالكافي لثقة الإسلام الكليني ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي الشيخ الطائفة فيهم ما يكفي وزيادة. أما إذا رجعنا إلى أصل الأصول، فما جمعه العلامة المحدث السيد عبد الله شبر في أصوله الأصيلة غنى عن الكثير من الكتب، وفيه دلالة وقراءة واضحة واستقصاء شبه تام للكثير من الأصول التي يحتاجها الفقيه عند استنباطه للأحكام الشرعية. العلم الثالث وهو العلم المهم أيضا، الأول يوقفنا أي علم الإلهيات على حقيقة الذات المطلقة، وإذا عرفنا عملنا، وإذا عملنا قبلنا، والنتيجة محسومة، جنات عرضها السماوات. علم الفقه أيضا نفس الطريقة نفس التركيب، أما يعنى بالتكاليف الخارجية التي تنظم حياتنا، إن في الشعبة الأولى شعبة العبادة، أو في الشعبة الثانية المعاملة، والمعاملة حدودها وأبوابها وموضوعاتها كثيرة. وأما العلم الثالث وهو المهم والمهم والمهم جدا، والذي على أساس منه امتدحت السماء نبي البشرية محمد صلى الله عليه وآله، وإنك لعلى خلق عظيم. بهذا العلم يستكشف الإنسان عوالم هذه النفس التي بالأصالة هي جموحة تواقة لمعرفة كل مجهول، بل لممارسة الكثير من المحظورات، رغبة في الوقوف على ما وراء ذلك المحظور. والناس يتباينون فيما بينهم، حتى الحكام والسلاطين الظلمة لهم رغبة في أن يستكشفوا ما وراء المحظور، لذلك يقومون ببعض الإجراءات لقراءة ردة الفعل لاستشراف ما هو الأخطر لوضع الحلول قبل وقوعه. هذا فكر الجبابرة. أما فكر الأمة البسيطة الساذجة فلا يتعدى حدود موطئ قدمها. الواحد يفكر رجله وين بيحطها، بس بعد هل وضعت الرجل وين؟ ما يدري. حد يسمع هالكلمة ما وراها ما عنده شغل، حد يشوف هالمنظر، لكن أن يغادر بفكره إلى خارج حدود هذه المساحة، هذا ما عطل في تركيب الإنسان الفكري مع شديد الأسف. الإنسان يحمل نفسا فيها من القوة الشيء العجيب العجيب العجيب. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ شك من تشكيل في الكون من الأرض إلى السماء بما فيهما صورة مصغرة منه في تكوين هذا الإنسان، ما تتصور. أي حركة، أي سكنة، أي تقدم، أي تأخر، أي نور، أي ظلمة، أي هي في هذا الإنسان. عالم الأخلاق يعمد، أو علم الأخلاق يعمد لتزكية النفس، وعندما تزكو نفس الإنسان تصبح مرآة صافية. إذا نظر الإنسان من خلالها، أي خلال الباصرة للبصر، استطاع أن يقرأ العوالم كلها من حوله. إذا يصير لا تصير الأمور بالاتجاه العكسي. علم الإلهيات، وهو العلم المهم، أعطته الحوزة العلمية مساحة كبيرة وكبيرة جدا، وخصوصا في الحوزة العلمية الكبرى المعاصرة، قم المقدسة. والسبب في ذلك، قم حظيت بنتاج هجرتين للعقول الإيمانية التي بنيت وروضت في الحوزات العلمية، خصوصا النجف الأشرف. الهجرة الأولى كانت قسرية، أما المستفيد الأول منها كانت قم، وهي عبارة عن الهجرة بعد ثورة العشرين، عندما وصل الإنجليز إلى رأس السلطة في العراق وأقصوا الأتراك. في ضمن ما عمدوا إليه تخلصوا من مجموعة من علمائنا من خلال جنود خليفة الشام، ألا وإن لله جنودا من عسل، قسم صفوهم بالسم وارتاحوا من عندهم، مثل شيخ الشريعة والسيد سعيد الحبوبي وجماعة، دولة غلقوا عليهم بالسم وريحوهم. الخسارة شنو؟ لا تقول لي شنو الخسارة، لأننا أمة لا تقيم الشيء قبل وقوعه، فلا غرابة في أن لا تقيمه بعد وقوعه. إلى اليوم في وسط الحوزة العلمية عندما تقرأ السيد سعيد الحبوبي تقرأ زاوية واحدة منه، الإنسان الشاعر سلس العبارة ناعم المعنى غريب الخيال، وبعد هذا ولا شيء، كل الفقاحة تروح، وكأن سيد محسن الحكيم إمام الطائفة مو أحد التلاميذ بين يديه، كل يروح. هذا حظ أمة، إيه، وتريد تقود العالم. إنزين، قسم ثاني، لا والله، أوقفوا البارجة البريطانية على ميناء الفاو وأركبوا فيها مجموعة من رجالات العلم ونفوهم إلى الهند، ثم بطريقة وأخرى وصلوا أو تم إيصالهم إلى إيران، كالسيد محمد تقي الخنساري رحمة الله تعالى عليه، الذي يعتبر واحد من أئمة وأركان ثورة العشرين. بالنتيجة هؤلاء الجماعة الذين هجروا وجدوا ضالتهم في قم الحوزة الفتية، كالسيد الحجة الكهكمري وجماعة. أصحاب الفكر الفلسفي في معظم الأحيان هم في دائرة الاتهام والمطاردة والتكفير والتضليل، بل وإراقة الدم، تستباح دماؤهم. كما حصل بالنسبة لصدر المتألهين والشيخ الأحد بن زين الدين وجماعة، هؤلاء أبيحت دماؤهم وبفتوى مشرعنة. هنا يقتال الفكر على أساس من الفتوى مع شديد الأسف. وكم من أرباب الفكر كالحلاج وابن العربي وجماعة اختاروا حبل المشنقة وسيف الجلاد أو صاحب القصاص على أن يتخلوا عن أصول ومبادئ الفكر الذي يوصل إلى الحقيقة. والإنسان عدو لما جهل مع شديد الأسف. المفروض يصير واحد صديق مع ما يجهل حتى يصل إلى فك شفرته ويتعرف عليه. يمكن عالم طيب، ليش تعد منذ البداية؟ هذه الهجرة استفادت منها قم، استثمرت تلك العقول، هذه الهجرة الأولى. وتبعها طبعا هناك جماعة خرجوا مهاجرين أما بصمت، من قبيل السيد البرجوردي وجماعة أسهموا إسهاما حقيقيا وقويا في دفع عجلة نومو والحوزة في قم. الجهة الثانية، الهجرة الثانية، عندما وصل الحزب البعث الاشتراكي الفاسد والمفسد على رقاب الأبرياء في العراق لأربعة عقود من الزمن. هذا الحزب وجد أن القوة التي يمكن أن تحدث إرباكا أمام مشروعه هي عبارة عن الحوزة ممثلة في علمائها، فسلط الضوء عليها ثم وضع يده فيها بعد أن هيأ السبل وعبد الطرق. ما الإمام الصادق عليه السلام يقول: والله لولا من يعمل في دواوينهم لما ظلمونا، يعني بني العباس ما يقدرون أصلا، لكن هناك من يعمل. إمام راح، الإمام جاء، فلان دخل عند الإمام، فلان جاب له فلوس، فلان سوى له كذي، الإمام انفذه إلى الجهة الفلانية، يقول يساعدهم لما ظلمونا. أيضا البعث إنما سيطر على العراق لوجود طابور كامل ومنوع ومتعدد الأغراض تسلل إلى وسط الحوزة العلمية بالدرجة الأولى ثم انتشر. طبعا رجل دين لما يدخل في صفوف الحوزة في النجف ما راح يقول بعد أنا والله منتمي، راح يصير أكثر قداسة من الإنسان المقدس في داخل الحوزة بالظاهر. هو هذا، إذا هو يصلي الفريضة راح يردفها بالنافلة، إذا هو ميزور راح يضيف لها الدعاء، إذا ما هو يسبح راح تطول السبحة مالت الصوفية تصير بيده. وتعال شوف شدت عمام تشلون دولت غلغلوا. وأنا أقول لكم علوم الحوزة كسائر العلوم من جهة صحيح، واتقوا الله ويعلمكم الله، صحيح نور يقذفه في قلب من يشاء، لكن أيضا بالنتيجة هي مقدمات ونتائج. يمكن لأي إنسان أن ينخرط في الحوزة ويصل. تصوروا أن قسما من هؤلاء استطاعوا أن يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد وأن يجازوا من قبل قمم وأطواد في الطائفة. تصورون، وربك كريم اللي ما صاروا مراجع بعد، يمكن اللطف تدخل في هالما. بالنتيجة البعث عمد إلى عملية التهجير القسري والهجرة الاختيارية، أما وليدة إضاءات خضراء من بعيد ومضات ترسل هنا وهنا. هذه الهجرة على مرحلتين، المرحلة الأولى مباشرة بعدما وصل البعث إلى رأس السلطة عمد إلى التهجير وتقطيع الأوصال. وكانت عملية القتل في العقد الأول من الزمن أكثر من عملية التهجير. ثم جاءت قضية حجة العرق العربي باعتبار هذا الحزب البعث العربي الاشتراكي العربي العربي العربي. فشكوا إنسان مو عربي قالوا يا أخو أنت مو عربي جاي تسوي بالنجف تدرس هو خلص الدرس الدواء إن شاء الله ارجع لبلادك. وقفت السيارات على مداخل النجف صاروا يأخذون العلماء ذاك الموفق اللي يطلع وعمامته على رأسه هذا محظوظ موفق أحد المراجع الموجودين الآن حفظه الله تعالى 11 يوم يمشي حافي القدمين يعني يكمن ليلا على ما يقولون يكمن نهارا ويمشي ليلا. أحد المراجع موجودين سيد محمد الشهرودي حفظه الله تعالى وسائر المراجع 11 يوم السماء باردة ترسل الثلج على شمال العراق وشمال جنوب العراق وشمال إيران أو غرب شمال العراق شمال غرب إيران ترسل السماء الثلج حفاة يمشون على تلك الثلوج حتى يقطعون المفازات والجبال ليصلوا إلى مكة. جماعة أخرى ماتت في الطريق هذه كلها صفحات يعني مع شديد الأسف العراق اليوم على أنه في أيادي إن شاء الله تكون أمينة وهي أمينة لا نتهمها في شيء لكن حبذا لو يقدم عرضا كاملا وصورة واضحة لما كان عليه البعث من جرم وجريرة. ما الذي أنزله بالأمة من كوارث لتعي الأمة حظها ونصيبها لتعد العدة للقادم من الأيام؟ شو المانع التاريخ يعيد نفسه كما يقولون ده الواحد ما عد أجندة تاريخ يعيد نفسه. فبالنتيجة هاجرت عقول في هذه المرحلة وصلت إلى قم الهجرة الثانية 78 أيضا قبل الثورة الإسلامية في إيران التي قادها الإمام قدس سره حصل زحف كبير للعلماء أما طابعها العام اختياري. هؤلاء أسهموا فعلا أسهموا في دفع العجلة سريعا كانت العجلة في حركة أما بطيئة لكن لما وصل هؤلاء الأطواد صارت العجلة تتحرك بسرعة. مراجع قضوا نحبهم ومراجع لا زالوا اليوم يفرضون وجودا رحم الله من مضى وأيد الله من بقي. السيد الإمام قدس سره الشريف وكان بودي أن أسلط الضوء الخطبة كاملة عليه لكن قرب مناسبة الإمام الصادق ألزمني بهذا الأمر. الإمام رضوان الله تعالى عليه أنا باعتقادي أنه خلاصة الحوزات العلمية وأنه مختصر المسافات بين جميع الأقطاب في من تقدم عليه من الأعلام. السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه لم يوفى الحق كما ينبغي رغم أنه شيخ العرفان وإمام الفلسفة وفقيه طائفة وباني أسس دولة لم تحلم بها الطائفة طوال 14 قرن من الزمن مصلح من عيار ثقيل. السيد الإمام إلى اليوم لم يقدم كما ينبغي حتى من تلامذته مع شديد الأسف. أنا ابن قوم ودرست في قوم وأتشرف بذلك وهو تاج نزع الله روحي قبل أن أنزعه لكن والله ما وجدت عرضا كافيا من تلامذته كما ينبغي كما صنع تلامذة غيره وإن كان الغير يستحق أن يقدم كما قدم لكن الإمام الفيلسوف لم نقرأه بعد والإمام الرجالي الذي خلف رسالة مختصرة في ورقات معدودة في كتابه المكاسب المحرمة مضمنة في الكتاب تعدل العشرات من المجلدات، لكن ما تصنع مع أمة لا يعجبها إلا الأرقام التراكمية والفلكية، رغم أن الكثرة في الكثير من مواطنها مذمومة غير محمودة. لما تسأل تقول له فلان ايش عنده من الكتب، قال هل كثر عنده في العلم الفلاني في العلم الفلاني في العلم الفلاني، آخر شو والنتيجة شنو؟ زبدة المخض. ويش ترى أحيانا رسالة في وريقات تعدل مجموعة من المجلدات إذا عصارت فكر، أما إذا لا والله تحويم في الفضاء وتنقل بين السطور وتقليب للأوراق، هذا مو شيء مستعصي أبدا، شيء مو مستعصي. الإمام في مسألة الإلهيات ثبت قدما راسخة بقدر ما حورب فيها. تصوروا يوم من الأيام السيد الشهيد مصطفى رضوان الله تعالى على روحه ابن الإمام في المدرسة الفيضية، في الفيضية، ها في الفيضية مو في اليزد الكبرى، في الفيضية شرب قدحا من الماء، قاموا بغسل الكأس من بعده وتعفيره. صوروا مثل واحد يغسل الكاس ويعفره بالتراب بعد ولغ الكلب أو الخنزير. شفتوا شكوا من ظلم، شكوا من جور، ومو غريبة. أحدهم في الأحساء ممن يرتدون العباءة الدينية سمع نبأ وفاة الإمام رحمة الله تعالى عليهم ويذكرني بموقف ابن طوعة عندما علم بخبر مسلم وجاء لطاغية الكوفة بن زياد وقال البشرى يا أمير أو البشارة يا أمير أن أمي تأوي. هذا دخل على جمع وفيهم جمع من رجال الدين، قال لهم أبشركم لقد مات السيد الخميني. تدرون ايش قال واحد؟ قال أجل الغد اليوم علي، وأقيم مولد النبي. يدل يقرون هذا مال البكري، أقاموا جلسة مولد النبي وقروا الجلوات فرحة، والأسماء محفوظة، مو مدعى القضية محفوظة، وما ظن مات منهم إلا القليل. لكن هذا الإمام وش سوى الإمام؟ الإمام اللي ملى المساجد مثلنا وأمثالنا هذا جزاء، اللي قوم الأسر هذا جزاء، اللي رفع راسي وراسك خلانا نقول إيه إحنا أتباع جعفر بن محمد هذا جزاء. أنت تلقاها من العدو شيء، لكن تتلقاها من الداخل مشكلة، واجد مشكلة. إلى هني أكفي تنبيه بس خاص. طبعا هالسبوع خسرنا 8 من الشباب، زهرة شباب. أنا أسبوع الماضي واللي قبله حذرت وقلت انتبهوا يا شبابنا يا عيالنا، والله السرعة عدو رقم 1، والسهر عدو رقم 2، وعدم الانتباه 3، عدم المبالاة 4، الاستهتار بالقوانين 5، عدم شعور الشاب بما يخلف وراءه من خسارة مصيبة. يعني لما نقول 8 راحوا، يعني 8 أمهات توكلوا بأبنائهن، 8 أباء بذلوا جهدا حتى أوصلوهم إلى هذه المرحلة، كل الجهود راحت. بعضهم علق عليهم آمال يصححون وضع الأسر مالتهم، الأمل انقطع، أسرهم وهذه أسرهم. إحنا كمجتمع والله في خسارة كبيرة أيها الشباب، خصوصا من التحق بالجامعات حديثا وحصل على وظيفة حديثا. نقبل رؤوسكم، نقبل أيديكم، صوتي يصل من عبر هذا إلى مساحات أكبر، لا تصورون بس الخطاب في الجامعة. نقبل رؤوسكم، نقبل أياديكم، احفظوا هذه النفس فهي قيمة كبرى. سرعة ما راح تخدمنا، بين الحسا والدمام تسرع 120، سرعة قانونية 160 خارج القانون، النتيجة 10 دقائق. إذا ماكو شيء يعني اعترضك بعد كل 10 دقائق، 10 دقائق أحيان تجي من نقطة مطير في يوقفونك نص ساعة يمها، وانت رايح الدمام يوقفونك من نقطة الدمام ساعة إلا ربع، على ما يشوفون يطبقون اللي يسرع ما يسرع. فبالنتيجة شو اللي سويته راح من يدك، قدم هالعشر دقائق ومشوا أعصابك مروقة وارتاح وريح. لأرواح من مضى من شبابنا ولجبر خواطر آبائهم وأمهاتهم ولحفظ من بقي من شبابنا، رحم الله من يقرأ الفاتحة.